المقاومة بتاعتك ساعتها لا سيما ويسجل في المسجل. فبقي من مبحث النبوة الخاصة مسألة بقيت مسألة وهي تفضيل النبي والأنبياء على الملائكة. هل الملائكة أفضل عند الله من الأنبياء أو بالعكس الأنبياء أفضل من الملائكة عند الله؟ لا يخفى عليكم المراد من الملائكة عند الله، لا يخفى عليكم المراد من الأفضل بمعنى من يكون مقربا إلى الله سبحانه وتعالى، محبوبا عند الله. هذا معنى المقرب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكريم عند الله هو المقرب، والمفضل عند الله هو المتقي. فالمراد من الأفضلية عند الله سبحانه وتعالى من منبار التكلم ومن منبار الحديث والقرآن عبارة عن التقرب والمحبوبية. ولكن المراد من الأفضلية عند الحكماء عند الفلاسفة، المراد من الأفضلية بمعنى تقدم الرتب في الوجود. مثلا العقل الأول أفضل من العقل الثاني لأنه وجودا متقدم، العقل الأول على العقل الثاني. فالأفضلية عند الأوائل عند الفلاسفة غير الأفضلية عند علماء الكلام وعند علماء الحديث وعلماء التفسير. الأول والثاني، علماء الأخلاق يقولون في الإنسان أربع قوى. هذه القوى كل واحد منها تحاول أن تسيطر على الإنسان في تصرفاته وفي سلوكه وفي أفكاره ومشاعره، تحاول أن تكون هي الحاكمة في وجود الإنسان. وتلك القوى عبارة عن القوى الغضبية أي السبوعية التي يمثل بالكلب، لأن الكلب له حالة سبوعية تكالبية، والقوة الوهمية التي تمثل بالشيطان لأن المكر والخديعة والوهم من الشيطان، والقوة الشهوانية التي تمثل بالحمار كأنما الحمار مظهر للقوة الشهوانية، والقوة العاقلة تمثل بالرجل الحكيم. وتمثل هذه القوى كمثال للتقريب تشبيه المعقول بالمحسوس، يقال من ركب على حمار وساقه شخص آخر وهو عبارة عن الشيطان ومعه كلب، فهذه أربع قوى تشتغل. تجد في بعض الأحيان القائد الشيطان هو الذي يقود الحمار وراكب الحمار القوة العاقلة كما الكلب. فإذا كان زمام الحمار رشمة الحمار بيد الشيطان فتجد الإنسان يتبع المكر والحيلة ودائما يفكر بالحيل. وإذا كان الكلب هو الذي يسير على الإنسان الراكب العاقل الحكيم ويسير الحمار كما يسير الشيطان، بمعنى أنه القوة الغضبية هي التي حكمت وجود الإنسان. وإذا كان الحمار يذهب أينما شاء، بمعنى أن القوة الشهوانية هي التي تغلبت على الإنسان. أما إذا كان زمام الحمار ورسم الحمار بيد الحكيم بيد الراكب أينما يريد باختياره، فيمشي في الطريق الصائب يستفيد من شهوته في الطريق الصحيح، كما أن الكلب يستفيد منه في مواقعه، وكذلك من يقود الحمار. عندئذ يقال القوة العاقلة هي الحاكمة في وجود الإنسان، حيث يضع كل شيء في موضعه، لأن العاقل عبارة عن وضع الشيء في موضعه، فيستفيد من الحمار في محله، كما يستفيد من قائد الحمار في موطنه، كما يستفيد من الكلب في وقته وفي مكانه. هذه القوى عند علماء الأخلاق موجودة. الطفل معصوم عن الخطأ والذنب، بمعنى أنه ليس له القوى الشهوانية، اعتبار الذنوب قد جمعت في 6 عوامل كما في الرواية، منها حب النساء وحب الدنيا وحب المال وحب الأكل والشرب، وهذه كلها ترجع إلى قوة شهوانية. فلذا من تغلبت شهوته عليه وتغلب هواه على عقله، نجده يهيم في وادي الشهوات، في وادي الملاذ، وفي وادي الإفراط في الملاذ، فيشقى، لأن السعادة ليس بمعنى الإكثار من الملاذ، بل بمعنى آخر كما هو مذكور في محله في الكتب الأخلاقية في كتاب جامع السعادة. فالطيف المعصوم بمعنى أنه ليس له القوة الشهوانية التي تتغلب على بقية القوى، كما ليس له القوة السبعية. بعبارة أخرى، القوى الأربعة ضعيفة في الطفل، لذا يعصم من الذنوب. الملائكة لهم القوة العاقلة فقط من دون القوة الشهوانية. الأنعام والحيوانات بصورة عامة لها القوة الشهوانية من دون القوة العاقلة، والوحيد بين المخلوقات الذي يجمع جميع القوى هو الإنسان. الإنسان عنده حالة من الملائكة حيث فيه القوة العاقلة، كما عنده حالة من الحيوانات حيث فيه القوة الشهوانية. فإن تبع القوة الشهوانية وأصبح منقادا للقوة الشهوانية أصبح كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. وإن انقاد للقوة العقلية وحكمت القوة العاقلة النفس الناطقة في وجود الإنسان، فإنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى قاب قوسين أو أدنى، ويكون الإنسان الكامل، فيتفضل على الملائكة بلا شك. لماذا؟ لأن الإنسان الكامل وهم الأنبياء، وهو النبي الأكرم، والأنبياء بصورة عامة، الإنسان الكامل بما عنده من القوى الشهوانية وقد تغلب عليها، بما عنده من القوة السبعية وقد تغلب عليها، بما عنده من القوة الوهمية والخيالية وقد تغلب عليها، يصل إلى درجة الملائكة. وأفضل الأعمال عليكم السلام، أفضل الأعمال أحمزها بلا شك. فهذا الإنسان الذي يحمل القوة الشهوانية يصل إلى درجة الملائكة بلا شك، يتقدم عن الملائكة، يكون مقربا عند الله أكثر من الملائكة، فهو أفضل من الملائكة بلا شك، لأن الملائكة لهم القوة العاقلة. الطفل ليس له القوى الأربعة بنحو تام، إنما له القوى الأربعة ولكن بنحو ناقص، فهو معصوم، كما أن الملائكة من المعصومين أيضا. والإنسان لو حكمت القوة العاقلة في وجوده فإنه يدنو من الملائكة، بل يصل إلى مرحلة بحيث جبرائيل عليه السلام يقول لو دنوت أنمل لاحترقت، ولكن الإنسان الكامل النبي الأكرم يدنو تلك المرحلة. ويصل إلى قاب قوسين أو أدنى من الله سبحانه وتعالى. فعليه بناء على هذا المعنى نجد الأنبياء بلا شك أفضل من الملائكة، وإن وقع اختلاف بين المتكلمين حيث بعضهم ذهب إلى أن الملائكة أفضل وبعضهم ذهب إلى أن الأنبياء، ونحن نعتقد الأنبياء أفضل بناء على ما عندنا من هذا الدليل والبرهان. بعبارة أخرى من باب التشبيه، الطيف المعصوم ربما الشاب الذي هو في فوران الشباب وفي فوران الشهوة، فوران الشهوة ربما تتحكم القوة العاقلة في وجوده فيضبط نفسه ويعقل نفسه وهواه. يا ترى وهذا الشاب يكون معصوما من الذنب كما أن الطيف كان معصوما من الذنب. الآن الوجدان والعقل فيكم يحكم على أن الشاب يقدم على الطفل أو الطفل يقدم على الشاب. الشاب يقدم بلا شك، لأن الشاب كان في ثوران الشهوة وإذا به تغلب على شهوته وأصبح عاقلا، حكم العاقل في وجوده فيقدم بلا شك. حكم الملائكة وحكم الأنبياء كحكم الشاب والصبي المعصوم من الذنب. الملائكة بحكم الصبي لأن ليس لهم قوة الشهوة، إنما هم عاقل معه. والأنبياء بحكم الشهوة حيث النبي له القوة الشهوانية والوهمية والخيالية والقوة الغضبية السبعية وغير ذلك من القوى، لكن مع ذلك تغلب على هذه القوى وبلغ الدرجة القصوى. فعليه الأنبياء بلا شك تتقدم على الملائكة عند الله سبحانه وتعالى، فهم أفضل من الملائكة. يبقى شيء واحد وهو عند الأوائل لا يقولون بتفضيل الملائكة على الأنبياء، يعني على الإنسان الكامل، وربما يقولون بتفضيل الملائكة على الأنبياء. بيان ذلك كيف يكون التفضيل وعدم التفضيل، بما أن الأوائل أي الفلاسفة التفضيل عندهم ليس باعتبار التقرب إلى الله، إنما باعتبار الاختلاف في الوجود، ولا يؤمنون بالملائكة، البيزيز لا يؤمن بالملائكة، إنما يؤمن بالعقول العشرة مثلا، أو يؤمن بأرباب العقول، ويؤمن بالنفوس السماوية، نفس الفلك الأول نفس الفلك الثاني، هذه النفوس السماوية. الفيلسوف يؤمن بالعقول والنفوس، ولكن قد مر هذا المعنى تكرارا ومرارا ذكرت لكم على أن الفرق بين أهل الحديث الذين يقولون بالملائكة والفلاسفة الذين يقولون بالعقول، الفرق فقط في الأسماء والألفاظ، وإلا العقول عند أهل الفلسفة العقول عبارة عن الملائكة. عندهم عندما نرجع إلى تعريف العقل نجد ذلك التعريف موجود في وجود الملك أيضا. فالملائكة عند أهل الحديث عند أهل الرواية عند أهل القرآن عبارة عن العقول كما عند بعض الشراح، عبارة عن العقول الموجودة عند الفلاسفة. فالعقول مقدمة أفضل في الوجود، نعم العقول أقدم من الإنسان، لأن الإنسان وقع في حضيض المادة بخلاف العقول، العقول كلها مجردة وليست فيها مادة، فالعقول مقدمة على الإنسان بهذا المعنى. ربما نقول الملائكة مقدمون على الإنسان بهذا المعنى من حيث الرتبة الوجودية، من حيث الرتبة الوجودية بلي صح، الملائكة تتقدم من حيث الرتبة الوجودية على الأنبياء، لكن اختلاف من حيث المعنى والبحث من حيث المبنى والملاه. باعتبار الفلاسفة يعتقدون بالتفضيل الوجودي، نعم وجود الملائكة أي وجود العقول مقدم على وجود الإنسان المركب من المادة والتجرد، يعني مركب من الجسم ومركب من العاقل والنفس الناطقة، بلا شك تكون الملائكة مقدمة، ولكن هذا بحث آخر، هذا من منظار ومن زاوية أخرى ننظر إلى المسألة. فعليه نعتقد بتقديم الأنبياء بأجمعهم على الملائكة، كما نعتقد بتحزيم النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله على جميع الأنبياء، فهو أفضل الأنبياء بل أشرف جميع المخلوقات. هذا معتقدنا، أشرف جميع المخلوقات، لأنه أقرب من جميع المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى الشرافة والفضيلة عندنا. الفضيلة بمعنى المحبوبية عند الله. الله سبحانه وتعالى يحب الرسول الأكرم، لذا سمي بحبيبه، حبيب الله محمد، يعني يحبه حبيبه، بخلاف إبراهيم. إبراهيم خليله، الخليل غير الحبيب، يعني صديق، الخليل غير الحبيب، فالحبيب أكثر عشقا وشوقا به من الخليل بلا شك. لذا الرسول الأكرم مقدم حتى على إبراهيم بلا شك، هذا ما نعتقد، مقدم على جميع مخلوقات الله السماوية والأرضية، الأنبياء والملائكة والجن والإنس وغير ذلك، فهو أشرف خلق الله. هذا تمام الكلام في النبوة العامة والخاصة. ثم يرد المصنف في بيان الإمامة، أيضا يقع الباحث في الإمامة في مقامين: المقام الأول الإمامة بالمعنى العام أو بالمعنى الأعام، والمقام الثاني الإمامة بالمعنى الخاص أو الأخاص. يعني تارة نبحث عن أصل الإمامة ووجوب الإمامة وصفات الإمام، وأخرى نبحث من الإمام ومن الوصي والخليفة بعد الرسول الأكرم، لأن الإمامة خلاصة النبوة والإمامة حافظة النبوة، فمن يكون الحافظ بعد النبي الأكرم لشرع النبي؟ بعدما آمنا بالله وبرسوله وبكتبه، الآن يجب علينا أن نؤمن ونبحث عن هذا الإيمان الذي يكمل الإيمان الأول. نبحث عن الإمامة باعتبار الإمامة مكمل للإيمان الأول. اليوم أكملت لكم دينكم بإمامة أمير المؤمنين وولاية علي بن أبي طالب. يكمل الدين، الدين عبارة عن مجموع عقائد، عبارة عن مجموع أصول وفروع، وهذه الأصول أولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وثانيا الإيمان بصفات الله وبعد الله، وثالثا الإيمان بالنبوة بنبي الله، ورابعا الإيمان بالإمامة، الأصل الرابع عبارة عن الإمامة، وخمسا الإيمان بالمعاد، يعني الإيمان من المبدأ المعاد وما بين المبدأ والمعاد. هذا تكميل مبحث النبوة حتى نصل إلى مبحث الإمامة إن شاء الله. قال: وهو أي النبي أفضل من الملائكة، وكذا غيره من الأنبياء، غير النبي الأكرم من الأنبياء أيضا الأنبياء أفضل من الملائكة، لوجود برهان ذلك، دليل ذلك، لوجود المضاد للقوة العقلية، يعني في وجود الإنسان في وجود الأنبياء هناك ما يضاد للقوة العقلية، بخلاف في وجود الملائكة، في وجود الملائكة لا يوجد ما يضاد، فهم عقول مجرد محض، والإنسان عاقل وشهوة، عاقل ومكر وخديعة، قوة غضبية، قوة وهمية وغير ذلك، لوجود المضاد للقوة العقلية وقهر ذلك المضاد على الانقياد عليها، أنه القوة العقلية هي التي تقود تلك القوى المضادة. يعني النبي يفعل في نفسه بأنه يجعل في وجوده عبارة عن قوة عقلية وقهره على القياد عليها. أقول: سلف الناس فذهب أكثر المسلمين إلى أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة، وذهب آخرون منهم من المسلمين وجماعة الأوائل. الأوائل هذا الاصطلاح العلامة عليه الرحمة عبارة عن الفلاسفة، يعني فلاسفة اليونان، وجماعة الأوائل إلى أن الملائكة عليهم السلام أفضل. طبعا عند الفلاسفة أفضل لا من الأفضلية عند المريد، إن أفضل في الوجود، وهذا ما نعتقد أيضا. واستدل الأوائل، إذن نزاع مع الفلاسفة سيكون نزاع مبنوي، بعبارة أخرى يكون نزاع لفظي وليس نزاع جوهري ومعنوي، لأن الأفضلية للفلاسفة معنى أنه أفضل في الوجود، ما عندهم الأفضل أنه المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، سار الأفضل بمعنى المقرب إلى الله والمحبوب عند الله سبحانه وتعالى، هذا ما عند أهل الحديث وعند أهل الكتاب. وأخرى بمعنى أنه هذا أفضل من هذا، يعني هذا مقدم على هذا، التقديم عند الفلاسفة بأي شيء يكون؟ يكون بالعلية والمعلولية. التقديم التام إنما يكون بالعلية والمعلولية، لأنه التقدم والتأخر كان على تسع معاني كما مر سابقا في العام الماضي. فالتقدم عند الفلاسفة معناه تقدم العلة على المعلول، والعقل الأول علة للعقل الثاني، فإذا العقل الأول مقدم على العقل الثاني بالعلية وهو أفضل بهذا المعنى. واستدل الأولون بوجوه، لكن المصنف ذكر من تلك الوجوه وجها واحدا للاكتفاء بهذا الوجه الواحد يكتفى، وهو أن الأنبياء عليهم السلام قد وجد فيهم القوة الشهوية والقوة الغضبية وسائر القوى الجسمانية كالخيالية والوهمية الشيطانية وغير ذلك. وأكثر أحكام هذه القوى، لأن الشيطان قد تسلط على جسد آدم عليه السلام إلا القلب، لأنه طلب من الله سبحانه وتعالى كما في رواياتنا، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يدخل في جسد آدم، فدخل من أنفه وكان يخرج من أذنه مثلا، يدخل من أذن الأخرى ويخرج من عينه، يدخل من فمه ويخرج من مكان آخر، وهكذا إلى أن وصل يدخل العروق، يدخل العظام، إلى أن وصل إلى القلب. أراد أن يدخل إلى القلب، جاء الخطاب من مصدر الجلالة على أنه هذا القلب عرش الرحمن، لا يجزك أن تدخل في القلب. لذا الشيطان تسلط على جسد آدم، يعني القوة الشيطانية أي القوة الوهمية موجودة أيضا في الأنبياء بلا شك. وأكثر أحكام هذه القوى يضاد حكم القوة العقلية ويمانع القوة العقلية، يعني بينهما تمانع، بينهما تضاد تنافي، حتى أن أكثر الناس يلتجئ إلى قوة الشهوة والغضب والوهم، والعجيب يترك مقتضى القوة العقلية، أكثر الناس هكذا والواقع ذلك. والأنبياء عليهم السلام يقهرون قوى طبائعهم وقهره على الانقياد، يعني يقهرون قوى طبائعهم ويفعلون بحسب مقتضى قواهم العقلية، وقهروا يعني قهر المضاد، الهاء يرجع إلى المضاد، وقهر المضاد على الانقياد عليها على القوة العقلية، يعني منقادة إلى القوة العقلية. المضاد أعم من القوة الشهوية والغضبية والوهمية، كلها منقادة للقوة العقلية. والأنبياء عليهم السلام يقهرون قوى طبائعهم ويفعلون بحسب مضاد قواهم العقلية، يعرضون عن القوى الشهوانية، يعرضون عن القوى الشهوانية وغيرها من القوى الجسمانية، فتكون عباداتهم وأفعالهم أشق من عبادات الملائكة بلا شك، لأن عندهم شهوة مع ذلك يعبدون عبادة الملائكة، بل أكثر من عبادة الملائكة، أشق من عبادات الملائكة، حيث خلوا عن هذه القوى، الملائكة خلت عن هذه القوى. وإذا كانت عباداتهم أشق كان أفضل، لماذا؟ لأنه مكان أكثر ثوابا فإنه يكون مقدم عندهم، التغيير بما أنه أكثر ثوابا أكرمكم، أكرمنا عند الله سبحانه وتعالى أكثر، لأنه أكثر ثوابا، لأنه يعمل لله بإخلاص، ومن يعمل لله بإخلاص يثاب على عمله، فمن هذا الباب يقدم ويفضل على غيره. مقياس التفضيل، اجعلوا هذا المعنى في أذهانكم ينفعكم للمستقبل لكم ولغيركم. مقياس التفضيل في القرآن الكريم ثلاث فقط، راجع القرآن من البداية إلى النهاية، من باء بسم الله إلى سين الناس، يعني تمام الكلام وبس، الباء مع السين بس، بمعنى أنه ينتهي الكلام. في القرآن الكريم تجد مقياس التفضيل ثلاث، العلم لأنه يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات، فأهل العلم مقدم ومفضل على غير العالم، يعني على غير العالم أي الجاهل مقدم على الناس بلا شك بالعلم. والثاني الجهاد، لأنه فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، فالجهاد عامل للتقدم. والثالث التقوى، هذا المثلث التقوى، طبعا المثلث متساوي الزوايا، لا نقول العلم أفضل من التقوى أو التقوى أفضل من العلم، الكل يلزم التقوى للآية الشريفة إن أكرمكم عند الله أتقاكم،
في مجتمع إسلامي لابد أن يقدم يكون الرئيس من يتصف بهذه الصفات الثلاثة في كل دور من الرئاسة، تبدأ من الأسرة إلى المجتمع الكبير إلى الدولة إلى العالم كله بأجمعه بلا فرق. مقياس التفضيل في الإسلام هو عبارة عن هذه الثلاث: العلم والتقوى والجهاد. وإذا كانت عبادة الأنبياء أشق كانوا أفضل، لقوله عليه وآله السلام: أفضل الأعمال أحمسها أي أشقها. وها هنا وجوه أخرى من الطرفين ذكرناها في كتاب نهاية المرام. أما المقصد الخامس في الإمامة، الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. أقول في هذا المقصد مسائل: المسألة الأولى في أن نصب الإمام واجب على الله تعالى، لقد مر سابقا من العدل الإلهي أن يتلطف على عبده فهو اللطيف الخبير، ومعنى اللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، هذا اللطف المقرب أو اللطف المحصل. فعليه اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى كما مر سابقا، وإلا لولا اللطف للزم الإغراء بالجهل، والإغراء بالجهل قبيح والله منزه عن القبائح، وقد ذكرنا هذا المعنى تكرارا ومرارا. فاللطف واجب على الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى العام، وهذا المعنى العام يكون كبرى للقياس الذي نريد أن نشكله في بحث الإمامة. قياس من الشكل الأول بديهي الإنسان، نقول الإمام لطف، الإمامة لطف، أو الإمام وجود الإمام لطف من الألطاف الإلهية، وكل لطف واجب على الله أن يجعل ذلك اللطف بين الناس. إذن يجب على الله سبحانه وتعالى أن يجعل الإمام، فالإمامة واجبة لله سبحانه وتعالى. هذا من الشيء الأول بديهي الإنتاج. لكن يبقى القياس كما ذكر علماء المنطق، القياس متى ما سلمت القضايا، يعني المقدمات الصغرى والكبرى، عند ذلك تكون النتيجة سالمة، لأن النتيجة تتبع أخذت المقدمتين. فإذا فسدت مقدمة يعني فسدت النتيجة، فلا بد من تسليم المقدمات. فالبحث يكون في الصغرى بالخصوص، لأن الكبرى قد ثبتت فيما مر سابقا بأنه اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى مر في العدل الإلهي. فالكلام كل الكلام يقع في صغرى القياس، يعني في المقدمة الأولى أنه الإمامة لطف، هذا ما نريد أن نثبته. فنقول الإمامة لطف لأن النبوة لطف، وكل ما ذكر من الفوائد في النبوة تأتي بعينها في الإمامة أيضا، باعتبار الإمامة حافظة لشرع النبي، حافظة للنبوة. النبي عندما يذهب من بين الناس لا بد من إمام يحفظ شريعة النبي، هذا أولا. وثانيا عند العقلاء كدليل عقلي، عند العقلاء نجد أنهم ينصبون رئيسا لهم ليمنعهم عن التكالب والتناحر والتعارف والقيل والقال وتغير الأحوال وتبدل الرجال وغير ذلك، لكي يمنعهم من ذلك ويجعل الحكم العقلي هو السائد بينهم، يجعل العدالة الاجتماعية هي التي تحكم بينهم، هذا موجود عند العقلاء. فعليه العاقل من ينصب على نفسه رئيسا، إن لم يكن هو الرئيس فينصب، العقلاء يجتمعون وينصبون واحد أعقل الناس يجعلونه رئيسا، أحكم الناس، أفكر الناس، أثقى الناس، أضل الناس يجعلونه رئيسا، هذا ما يحكم به العاقل والوجدان وضمير العقلاء بلا شك. فعليه الإمام اللطف هذا لأنه حافظ للشريعة، وثانيا العقلاء ينصبون الإمام لدفع القيل والقال بينهم، لكي يحكم بينهم بالحق. فالإمامة لطف، إنما يرى شيء واحد هو أنه عندما نقول يجب بالإمام ويجب القول بالإمامة، هل هذا وجوب على الله سبحانه وتعالى أو على الناس؟ وقع خلاف بين علماء الكلام، منهم من ذهب إلى أن يجب على الناس أن ينصبوا خليفة لرسول الله كما في السقيفة، ولكن نحن نعتقد أنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن ينصب الإمام. لماذا؟ هذا ما يأتينا بنحو التفصيل عشرات الصفحات بل مئات الكتب وآلاف.
المسألة الأولى في أن نصب الإمام واجب على الله تعالى. اختلف الناس هنا، فذهب الأصم من كبار المعتزلة وجماعة من الخوارج إلى نفي وجوب نصب الإمام. الآن الخوارج موجودين، ها موجودين في عم، إلى نفي وجوب نصب الإمام، وذهب الباقون وجوب، لكن اختلفوا في الوجوب أنه واجب على الله سبحانه وتعالى أو على الناس. فالجبائيان ثم واجب سمعان أو واجب عقلان. فالجبائيان أبو علي وولده وأصحاب الحديث والأشعرية بصورة عامة، يعني أبناء العامة والأشعرية، قالوا أنه واجب سمعان بالدليل السمعي بالروايات والآيات لا عقلا، لأنه الأشعرية يعتقدون بالحكم العقلي، ليس عندهم الحسن والقبح العقلي، أنه واجب سمعا لا عقلا. وقال أبو الحسين البصري من كبار المعتزلة والبغداديون من المعتزلة والإمامية أنه واجب عقلا، واجب عقلا، يعني العاقل يحكم. طبعا الشرع والسمع يؤيد الحكم العقلي، مثل أطيعوا الله، أطيعوا الله إطاعة الله واجب عقلا، العاقل يقول لا بد من إطاعة الله، كما أنه ورد المعنى في القرآن الكريم. فالعاقل يقول بنصب الإمامة، كما أنه القرآن يقول إني جاعلك للناس إماما، يجعل أيضا إماما. والإمامية أنه واجب عقلا. ثم اختلف، فقالت الإمامية أن نصبه واجب على الله تعالى، وقال أبو الحسين نصب الإمام واجب على الله سبحانه وتعالى من باب اللطف، واجب على الله من باب اللطف كما سيأتي. وقال أبو الحسين والبغدادي أنه واجب على العقلاء. واستدل المصنف رحمه الله على وجوب نصب الإمام على الله تعالى بأن الإمام لطف، الإمام لطف، هذه الصغرى، واللطف واجب، هذه الكبرى، فالإمام واجب، كون الإمام واجب، وجود الإمام واجب عقلا. أما الصغرى فمعلومة للعقلاء، يعني من المسلمات عند العقلاء، الصغرى من المسلمات، والمسلمات تكون من أقدام البديهيات، البديهيات ستة منها المسلمات، فمن المسلمات يعني من تقريبا من المتواترات أو من المشهورات، المشهورات تظنيات، أما من المتواترات، متواتر عند العقلاء أنه يجب أن ينصب، والمتواتر من البديهيات. فمعلومة للعقلاء. أما الصغرى أي مقدمة الصغرى فمعلومة للعقلاء، إذ العلم الضروري البديهي، الضروري البديهي في مقابل العلم النظري، إذ العلم الضروري البديهي حاصل بأن العقلاء متى كان لهم رئيس، وهذا الرئيس حكيم فاهم عاقل مؤمن متدين متقي، بحيث يمنعهم عن التغالب، أحدهم يغالب الآخر، والتهاوش والتكلف، ويصدهم عن المعاصي والذنوب، ويعدهم ويحثهم على فعل طاعات، ويبعثهم على التناصف، على التناصف الإنصاف بينهم، على التناصف والتعادل، العدالة الاجتماعية. كانوا العقلاء كانوا إلى الأحقف، وهذا اللوط يقرب العبد الطاعة، يقرب العبد إلى الطاعة ويبعد الفساد والمعصية. كانوا العقلاء الصلاح أف ومساد أف، هذا أمر ضروري لا يكون فيه عاقل. أما الكبرى فقد تقدم بيانها في العدل الإلهي. قال والمفاسد معلومة الانتفاء وانحصار اللوط فيه معلوم للعقلاء، ووجوده لوط، وجود إمام لوط، وتصرفه لطف آخر، وعدمه منا. ها هنا ثلاث إشكالات، هذه الكلمات جواب عن تلك الشبهات والإشكالات الواردة على معتقد الإمامية. تأتينا بالتفصيل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.